العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج فقه الدعوة، واللقاء الثالث تحت عنوان مواجهة الخوارج واجب الوقت. الحقيقة لا ينبغي أن ننسى جرم الخوارج وما أحدثوه من تفجيرات وسفك للدماء في الآونة الأخيرة، ويمكن حادث مسجد الروضة في بئر العبد كان نموذج صارخ على فجر وعدوان هؤلاء القوم الذين لا طالما حذرنا منهم في هذه القناة المباركة. طبعا جريمة الخوارج أو ما يقوم به الخوارج، أعتقد أن الأمور لو صارت بشكل في جدية وفي واقعية في التعامل مع هؤلاء منذ فترة، أعتقد أن كان الملف ده انتهى نهائيا. لكن للأسف الشديد التعاطي مع هذا الملف، أنا في تصوري أنه بيقوي شوكة الخوارج. اللي متابع لردود الأفعال يتأكد لي أن التعاطي والتعامل مع قضية الخوارج بيزيد هؤلاء قوة. احنا قلنا قبل كده أن الفكر يحارب بالفكر، ده في البداية الفكر يواجه بالفكر. صحيح فكر الخوارج مبني على فهم مغلوط لدين الإسلام، وبالتالي ينبغي أن يرد هذا بالمناظرة والمراجعة وإقامة الحجة وكذا. إنما احنا بنعمل إيه بقى؟ بنواجه الفكر بالفجر. أي والله، بنواجه الفكر بالفجر، معتقدين أن مزيدا من الفجر يقضي على هذا الفكر المتطرف. عبيط مين اللي قال الكلام ده؟ فكلما زادت مساحة الإباحية والشذوذ الفكري والأخلاقي والافتئات على الدين، كلما زادت هذه المساحة كلما في اعتقادهم، يعني في اعتقاد هؤلاء، كلما تراجع الفكر الخارجي، في حين ان الخوارج بيستغلوا هذا التوجه اللي فيه دعوة للإباحية ودعوة للحرية والافتئات على الأحكام الشرعية ورد الشعائر الدينية والسخرية من الحجاب واللحية والنقاب وتعدد الزوجات وغيره وغيره وغيره. الأمور دي بتبقى عندهم ذريعة لمزيد من التكفير والتفجير ولكسب أرضيات جديدة وتعاطف شعبي واسع مع أصحاب هذا الفكر المارق. وطبعا إحنا الناس الذين يقومون على هذا الشأن، كلما زادت العمليات التفجيرية وكلما زادت حدة التفجيرات والاغتيالات، كلما زادوا من فجرهم ومن غيهم ومن ضلالهم، معتقدين كما ذكرت أنه كلما زدنا انحرافا كلما تراجع الفكر الخارجي. طبعا ده غباء وجهل بالواقع. فيجيب لك في هذا التوقيت رجل له أجندات معروفة للأوساط الثقافية والإعلامية، يطعن في رموز المسلمين وثوابت دينهم، يوسف زيدان، ضيف دائم على قناة الأونتيفي، خاصة مع عمرو أديب، البرنامج اللي هم بيسموه يعني إيه اللي واخد مكانة خاصة على الفضائيات. مرة يتطاول على خالد بن الوليد، ومرة يقول ده المسجد الأقصى ده مش موجود هنا أصلا، ومرة يقول ده الإسلام فهم فهما خاطئا وكل اللي كتبوا في الإسلام سواء مفسرين أو مؤرخين أو كذا أخطأوا. وبعدين يطلع في هذا التوقيت ويقول أن الرقص عبادة، الرقص عبادة، مين معنا؟ الأستاذ حمدي من مصر، تفضل. تفضل يا استاذ حمدي.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عايزين نكلم الشيخ بعد اذنك.
ما انا معاك يا استاذ حمدي، اتكلم على طول.
نعم
انا معاك على الهواء، اتفضل اتكلم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
الله يبارك فيك، اتفضل. وقت التلفزيون يا استاذ حمدي يتكلم من الموبايل او التليفون. يا استاذ حمدي
بعد اذن حضرتك.
ايوه وقت التلفزيون وبرحتها مع بعض. وقت التلفزيون الاول.
انا عايز حضرتك يا مولانا تعمل لنا حلقه عن محمد حسان والفتاوى اللي كانت معاكسه لبعضها، فتوى وفتوى معاكسه ليها، فتوى وفتوى معاكسه ليها، وخاصة لما كان بيتكلم عن القذافي.
حاضر يا أخ حمدي، احنا عرضنا الكلام ده قبل كده ونعرضه تاني إن شاء الله، ويمكن في الحلقة النهاردة نعرض حاجة من الحاجات دي إن شاء الله. أرجو بس تبلغ إخواننا اللي بيتصلوا إنهم يغطوا التلفزيون. ماشي حاضر. ماشي. فيطلع يوسف زيدان يقول الرأس عبادة. رأس عبادة، يعني معنى كده ان المرأة اللي بتطلع ترقص وهي شبه عارية، شبه عارية، تتعبد الى الله سبحانه وتعالى. فلما يطلع يقول الكلام ده راجل يعني مؤرخ في قناة فضائية، المفروض ان القناة دي من القنوات المفروض ان هي لها موقف من الدولة، واقفة مع الدولة ومع الجيش وكذا، الربط على طول ولك اربط بين هذه القناة وبين اللي فيها وبين تكفير الدولة المصرية. يطلع سعد الهيئة يقول يجوز للمرأة لبس الاسترتش، بنطلون الاسترتش هو احدى او نوع من البناطيل الضيقة ترتديها المرأة، ممكن تلبسها تحت ملابسها عادي، كان من باب التدفئة ومزيد من الحفظ والستر وكذا، لكن تلبس استرتش وتمشي بيه يبقى ضاغط على اعضائها التناسليه وغائط على اردافها وعلى افخاذها وعلى مش عارف ايه وتمشي بالكلام ده. سعد الهلالي لا يرى بذلك بأس ان المراه او البنت تلبس استريتش وتمشي بيه، ومطلع كلام غريب يقول لك الحجاب للصلاه وليس للخروج. الحجاب شرط للصلاه وليس من شروط الخروج، يعني معنى كده ممكن تخرج شعرها باين وصدرها باين وظهرها باين وكلها باينه. ولما سعد الهلالي يطلع يبيح للبنات يلبسوا هذه البناطيل الضيقه فهي دعوه صريحه لمزيد من التحرش، ويعني دعوه للفجور، وبرضه على قناه الاون تي في. وعايز اقول لكم حاجه فيما يتعلق بسعد الهلال، السيء لم ياتي بعد، السيء لم ياتي بعد. صحيح سعد الهلال اتى بما لم ياتي به الاوائل، فقال لا فرق بين المسلم وغير المسلم وكلهم واحد، واللي ينطق الشهاده الاولى فقط يكفي انه يدخل الجنه، مش مشكله النبي محمد ده ولا له لازمه ولا القران له لازمه خالص. وده أستاذ دكتور في جامعة الأزهر، عشان كده احنا عاوزين الأزهر يعمل عملية نظافة داخلية يطهر نفسه من هذه الأوبئة الفكرية اللي فيه،
واحد هيقول لي طيب ما هو الازهر طلع بيان واثنين في سعد الهلالي وقال هذا رجل لا يؤخذ منه علم وكذا وكذا. طب لسه العام دلوقتي سايب ودرس في الازهر ليه؟ ده السؤال يعني. اذا كان هو ده فعلا فكره ضال، فلماذا يترك هذا الرجل ليفسد عقول الاف من ابناء المسلمين في جامعه الازهر؟ ده سؤال يعني، سؤال. لكن انا بقول رغم الجرائم الفقهية والأقوال الشاذة التي عرضها سعد الهلالي في الفضائيات التي تتكالب على ظهور سعد الهلالي، لأن لها أجندة، لها موقف خاص بالإسلام، فضائيات العلمانية، فيقول إنه الأضحية ده بضحي بديك، وإنه الخمرة ممكن شوية خمرة صغيرين ما يعملوش حاجة، لا ده ممكن الواحد يقدم خمور مش عارف لمين، المرأة تطلع بستريتش، الرقاصة لما تدهسها عربية وهي راح ترقص شهيدة، وأخيرا يقول البنت تلبس ستريتش. أنا بقول بقى السيء لم يأتي بعد، انتظروا مفاجآت أكثر وأبشع وأفظع في قادم الأيام من سعد الهلالي. اللهم إلا ماذا إذا أخذه الله أخذ عزيز المقتدر، دي مسألة تانية. لكن ما دام هذا الرجل على قيد الحياة، ومش دعوة طبعا لاغتياله أو دعوة لتصفيته، أي هذا لا يجوز بحال، أسأل الله أن ينتقم منه، إنما لا يجوز الاعتداء على سعد الهلالي. أتمنى أن ولي الأمر يوقف هذا سعد الهلالي، لأنه وجود سعد الهلالي هو الذي يبرر للخوارق قتل الجنود والآمنين في المساجد وفي الكنائس. كلام ده كلام مهم جدا، وكلام بيقدم نصح لله تبارك وتعالى. أمثال سعد الهلالي هم من قتلوا جنودنا في الواحات وفي بير العبد وفي الأكمنة، وفجروا الكنائس والمساجد. لأن وجود سعد الهلالي وأضرابه بيدي مبرر ومسوق للخوارج ان هم يعملوا كده. لكن انا بقول لكم سعد الهلالي القادم سيء فيما يتعلق، والأسوأ لم ياتي بعد. طول ما هو موجود على الفضائيات توقعوا انه هذا الرجل سوف يدمر الشريعه والاحكام الفقهيه ويتلاعب بثوابت الدين بصورة فيها نوع من السخرية واللمز والتنقيص لا تحتاج إلى أدلة. واضح الكلام بشكل كبير جدا. بيخدم مين سعد الهلالي بالكلام ده؟ لمصلحة مين اللي بيعمله؟ مين اللي بيدعمه؟ من الذي يقف وراء هذا الرجل؟ دي أسئلة بقى ابحثوا عنها، شوفوا مين اللي بيبكي على سعد الهلالي ودائما يقدمه على انه علم وانه مجدد وانه امام وكذا وكذا. فتش عن الذين يدافعون عن سعد الهلالي وتشوف ان الخطر جاي منين. فيقول لك ان البنت تلبس استريتش، والتاني يقول الرأس عباده، والاعلام كله الوقت الا النذر اليسير لا تخلو قناه من القنوات لا سيما في الفتره الاخيره من طعم وسخرية ولمز ومحاولة تغيير بعض الأحكام الشرعية. أمور صراحة محزنة ومؤلمة جدا جدا جدا. فهنا أنا عايز أقول إنه هذا صورة من صورة التعاطي، صور التعامل مع الملف. فالفكر لا يحارب بالفجر، إنما يحارب بالفكر الصحيح المستقيم المستنير المؤيد بالكتاب والسنة، وده هو الطعم الحقيقية للخوارج. الجمعة الماضية كان عدى أسبوع على حادثة مسجد الروضة في بئر العبد. واحد بعد في الجمعة السابقة قابلني بعد الجمعة وقال لي كلام غريب. قال لي المفروض إن احنا نبقى أكثر ناس سعادة بما حدث في بئر العبد. في ظاهر الامر الكلام ده خطير، قلت له ازاي الكلام ده يعني؟ فقال لي انه الخوارج كده كشفوا عن وجيههم القبيح، اللي ماتوا ان شاء الله في الجنه. لكن ما لو احنا اقسمنا للناس ايمان مغلظه وبذلنا جهود كبيرة لنثبت للناس أن هؤلاء يستحلون دماء الأبرياء الركع السجد في بيوت الله ما صدقونا، فلما فعلوا ذلك أصبح عند الشعب المصري قناعة بأنه بيحارب خصم لا يعرف الشرف، خصم هم أدنى من الكلاب في الوفاء وفي ما يجب أن يكون. هم أسأل النبي سمهم كلاب النار، سمهم صراحة كلاب النار. فقلت والله هي فكرة، يعني أنت برضو كلامك لوجهة، لأنه أي صحيح إحنا تألمنا بما حدث وأصابنا ما أصابنا، والشعب المصري كله بلا استثناء إلا الخوارج طبعا اللي فيه حزنوا حزنا شديدا على ما ألم بالناس اللي في المسجد اللي قتلوا غدرا وظلما. لكن الجانب الإيجابي هنا إيه؟ من الجوانب الإيجابية إن إحنا عرفنا إن الخصم اللي بيواجهنا خصم لا ينبغي أن نستخدم معه نوع من المرونة والمهادنة أو المواءمة، لأنه الفكر يحارب بالفكر، لكن إذا ما رفع صاحب الفكر السلاح ما عادش الفكر يجدي بقى خلاص. الفكر يحارب بالفكر، لكن لو رفع السلاح ما عادش يجدي بس مع السلاح إلا السلاح، ولا يفل الحديد إلا الحديد. ده مهم جدا، يعني مش بعد ما رفعوا السلاح قلت تعالوا بقى رزقونا خلاص، دي قضية، دي مرحلة انتهت، دي مرحلة وانتهت. زي بالظبط يعني الأحداث اللي كانت مع سيدنا علي وعبد الله بن عباس لما بعت المناظرة وبعد كده لما حصل الاعتداء بدأت حرب الإبادة، استئصال. فده جانب من جانب الإيجابي. الجانب الثاني الإيجابي في المسألة انه كان ينبغي ان نعمل نوع من المراجعات في مواجهة هذا الفكر، ونعمل آلية للتحذير منه وبيان عواره وتخصيص برامج بل وقنوات. وانا دلوقتي لما نتكلم عن قناة فضائية تكلف كام في السنة مثلا؟ 3-4 مليون، 5 مليون. طيب حدثوني مثلا عن المسجد الأخير، مسجد بير العبد، المبالغ التعويضات وإعادة بناء المسجد والقرارات التي اتخذت من أجل تضبيط جراح الناس اللي في بير العبد أو في مسجد الروضة تجاوز المبلغ ده، وده حادث واحد. يعني التعويضات التي التزمت بها الدولة في حادث الحارس الأخير يفتح قناة فضائية سنتين. طيب الكنائس اللي اتفجرت قبل كده سواء في دمياط أو في هنا ولا هنا ولا هنا ولا في طنطا، إعادة بنائها تاني وإعادة تأهيلها كلف الدولة كام؟ طب ما كان الأولى إن إحنا نعمل قناة فضائية خاصة بالتحذير من فكر الخوارج، يمكن تكون القناة سبب لو ان اديرت بشكل جيد وضعنا الاستراتيجيه الجيده برامج والتحذيرات وعملنا فتح باب للنقاش والمناظرات والحوارات والاتصالات، يمكن تكون سبب في وقف نزيف الدماء والتفجيرات في الداخل والخارج. لكن يبدو اننا لم نتعلم الدرس. الجديد فقط في المساله انه ولأول مرة شوف احنا بقالنا وقت 5-6 سنين بقول يا شيخ الأزهر أرجوك اتكلم عن علوم خوارج، أرجوكوا سموهم بالاسم الشرعي بتاعهم. فلأول مرة في كلمة شيخ الأزهر بعد خطبة الجمعة يتكلم عنهم وقال خوارج في سابقة شبنا حتى نصل إلى هذه اللحظة. يقول أما القتلة الذين اجترأوا على الله ورسوله وسفكوا هذه الدماء الطاهرة في بيت من بيوته، فهؤلاء خوارج بغاة وبغاة ومفسدون في الأرض. الأستاذ أو الأخ عبد الغني من المغرب تفضل. تفضل يا حاج عبد الغني.
أكلم الشيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. تفضل.
كيف حالك يا أخي؟
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
هل معي الشيخ محمد الرضواني؟
نعم.
كيف حالكم يا أخي؟ والله إني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه.
أسأل الله أن يثبت وإياكم على الحق المبين.
الله يبارك فيك ويحفظك.
أريد لدي سؤال يا فضيلة الشيخ.
اتفضل.
لكنه سؤال خارج عن الموضوع، هل ممكن أن
اتفضل اسأله ممكن لو جات مناسبة نرد عليه إن شاء الله. اتفضل.
نعم أقدم سؤال.
اتفضل.
أحسن الله إليكم يا عم الشيخ. أنا والدي والدي الحقيقيين لم أكن أعرفهما منذ 23 سنة حتى سنة 2008 عاد تعرفت إليهم. نعم. ولكن السؤال، هل علي بحقهم أم لا؟ لا.
يعني أنت هاجر أبوك وأمك من 23 سنة؟
23 سنة أنجبتني ورق وألقت بي في مستشفى الأطفال المتخلف عنهم.
ليه؟ إيه السبب يعني؟
نعم، كان على علاقة غير شرعية هي وأبي لم يطمئن لي النسب ديالي.
يعني أنا آسف، جاء من طريق غير شرعي فوضعوك في دور لتربية الأطفال يعني؟
عن طريق الزنا، وانجبتني عن طريق الزنا. نعم هكذا.
طيب، وهي على قيد الحياة؟
نعم، أبي على قيد الحياة وأمي على قيد الحياة في فرنسا، ولكنها أصبحت تبغضني أكثر البغض لأنني لم أستجب دعوتها وطلق زوجتي. قالت لي طلق زوجتك وأنا سوف أصرف عليك أنا وعلى ابنتك، وطلق وأخذك معي إلى فرنسا. وأنا يا اسمي الشيخ لم أستجب لطرفها، قلت لها لا أطلق زوجتي فإن زوجتي محسنة معي ومرأة صالحة، فلماذا أطلقها؟ كم من سنة لم أراك، وعندما التقينا أردت أن تزلعي أن أطلق زوجتي. لماذا؟
يا أخي عبد الغني، هو والدك معترف بك؟
لا يا عمي، لم يعترف لي بالاسم بثبوت النسب.
يعني تنسب لأمك فقط؟
نعم،
تنسب لأمك فقط. يعني أنت منتسب لأمك فقط ولا لا؟
أمي ولكن يا عمي محمد، هل أحسن الله هل يجب علي برهما أم لا؟
أجيبك إن شاء الله. رغم ان انا لاول مره يعني خلاص الشغل انفصل، بس عايز ادخل برضه حاج محمد. هي والله انا يعني مشفق عليه جدا عليه جدا، متعاطف معاه جدا، وانت لا ذنب لك. الشرع يقول ولا تزر وازره وزر اخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكون أنه جاء الابن من طريق غير شرعي فيترتب على ذلك بعض الأحكام، منها أن الولد لا ينسب إلى أبيه شرعا، فالولد للفراش كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، وللعاهل الحجر. فلا صلة لك بهذا الرجل، لا من قريب ولا من بعيد، لا صلة لك به. حتى لو قالت الأم إنه هو الذي فعل ذلك، لأنه السفاح أو ولد السفاح لا يترتب عليه ثبوت نسب للزاني، إنما ينسب لأمه يقينا. بسألوا فيها كلام كتير كتير جدا وردود ومشاكل ومهم، ده يعني خلاص المسألة. فالأم وضعت الابن كما فهمت في مكان للرعاية الأطفال وهي في فرنسا، ويعني بلى فترة كبيرة منقطع عنها ومنقطع عنه، وهي تساومه بالإنفاق عليه إذا طلق زوجته، ويقول أنها زوجة صالحة ومحسنة وتقية، هكذا قال، أليس كذلك حاج محمد؟ فمثل هذه الأم لا يسمع لها ولا يستجاب لرغبتها، وهذا لا يمنع أن تحسن إليها وأن تتعاهدها وفق الإمكانيات المتاحة لك. أما إن كان عندها مال فالله يغنيك، الله يغنيك من فضله، إنه قد يكون هذا المال فيه شبهة، فترفع وكن ورعا عن هذا المال وحافظ على هذه الزوجة، لا سيما وأنت ذكرت أنها محسنة وأنها صالحة، ولا تلتفت إلى ما مضى، استقبل الأيام ولا تنظر إلى هذا الماضي ما فيه من عثرات، فإن هذا الذي حدث لا ذنب لك فيه ولن تسأل عنه بحال، ولا علاقة لك بهذا الأب حتى لو اعترف أو لم يعترف، إنما يقين هي أمك، لك أن تقوم ببرها والإحسان إليها والسؤال عنها، لكن إذا ما أمرك ما فيه مخالفة فلا سمع لها. فطلاق هذه المرأة قد توقع عليها ظلم وقد يترتب عليه مؤاخذات، لا سيما وأمك كما ذكرت. وأرجو أن يكون أو أن تكون هذه الإجابة قد أسلجت صدرك، وأنا متعاطف معك جدا، وأتمنى أن ربنا يحفظك ويبارك فيك وأنه يعوضك في أولادك وفي زوجتك وفي أقرانك خيرا مما تسببت فيه هذه الأم وهذا الذئب البشري الذي اعتدى على الحرمات. أسأل الله أن يتوب علينا وأن يعصمنا وأن يعصم نساءنا وأبنائنا برحمته وفضله، ويحمد لك أنك رغم ما أنت فيه لم تجعل ذلك ذريعة إلى أن تسير في طريق فيه انحراف أو فساد أو ما شابه ذلك. أسأل الله أن يثبتك وأن يعصمك من الزلل. نرجع لكلمة شيخ الأزهر، معلش الكلام ده، أنا والله ما توقعت حدث هذا السؤال أبدا، عمري ما توقعت، ويعني لكن هو يعني العلم يضيع بين الحياء والكبر. الوقت أو الكلمة التي قالها الشيخ الأزهر، بقول لكم إحنا يعني تعبنا ومللنا من الكلام والنداءات المتكررة، يا رجل قلها كلمة، قل إن هؤلاء خوارج، لكنه لم يلتفت ولم يسمع لنا. وأخيرا لما وقع 310، إن العدد دلوقتي وصل 310 للأسف، في 5 ماتوا كانوا في من المصابين ماتوا، أصبح العدد 310 اللي ماتوا في بئر العبد، لازم 310 يموتوا عشان نقول خوارج؟ لازم العدد ده كله يموت؟ لازم العالم كله ينتفض علشان نطلع ونقول خوارج؟ فبقولوا أما القتلة الذين اجترأوا على الله ورسوله وسفكوا هذه الدماء الطاهرة في بيت من بيوته فهؤلاء خوارج وبغاة من معان. الأستاذ أيمن مصري ومقيم بالبحرين. أهلا وسهلا. تفضل وسألنا. السلام عليكم.
ربنا يجعله وربنا يبارك فيكم جميعا ويجعله في الميزان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أيمن.
أنا من متابعين قناة البصيرة.
أهلا وسهلا.
الله يخلي ربنا يبارك فيكم جميعا ويجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. وكل القائمين على برنامج البصيرة.
نعم.
الله يبارك. يعني أبدأ أعزي شعب مصر كله في شهداء مسجد الرضوى في بئر عبد في سيناء.
جزاك الله خير.
وأقول لهم يا بختكم عند ربنا إن شاء الله. ربنا يعرفوا. الله يخليك. نفسي بس أقول كلمة واحدة بس معلش أنا.
تفضل.
إن تأثير العالم الجاهل أخطر من تأثير القنابل النووية على الأمة والأجيال القادمة.
أحسنت فعلا صحيح.
وللأسف هناك كثير من القنوات وللأسف عربية وللأسف ما يطلق عليها اسم إسلامية تتعمد في استضافة ما يطلق عليهم شيوخ وتقدمهم على أنهم القدوة وتكتشف أنهم تعمدوا أن يختاروا أسوأ ما يمكن وتقدمهم كصورة سيئة يأخذها عنهم القنوات الأخرى التي لها أغراض في النيل من الإسلام.
أحسنت.
والحمد لله أن ربنا يعني وفقنا في قناة البصيرة أنها تكون الصورة الأمثل للإسلام المعتدل واللي بتكشف حقيقة هؤلاء المغرضون على والحاقدون على الإسلام.
الله يجزيك خير. الله يبارك فيك.
وخصوصا الشيخ محمود يعني انا بعزه والله العظيم يعني بستنى برامجه من الوقت الاخر يعني.
ربنا يحفظه ويبارك فيه.
طبعا للاسف هناك قنوات مصريه وللاسف قنوات اسلاميه متعمده انها تجيب الشيوخ على انهم هم المثل والقدوه وهم أسوأ ما يمكن وعشان يعني لهم اغراض في نفسهم لتدمير الاسلام والمسلمين.
احسن الله اليك.
وللاسف يعني احنا برضه في هذا الزمن احنا في هذا الزمان بنأسف ما فيش قدوة للأسف الأمة العربية كلها ما فيش قدوة تقدم للشباب على إن هو ده الإسلام المعتدل وهو ده الوسطية في الإسلام لما كل القنوات تتعمد إظهار يعني تعمد يجيبوا ناس من لا يفقهوا أي شيء وتقدموا على إنهم شيوخ وهو ده الإسلام يعني للأسف يعني.
جزاك الله خير يا أخ أيمن. ربنا يحفظك وبارك فيك وتشكيل على الاتصال. أنا دائما أقول فيما يتعلق بقناة البصيرة اللهم أدم علينا نعمة قناة البصيرة. يعني قناة البصيرة الوقت بفضل الله وصلت البحرين والمغرب وتونس والجزائر وليبيا والسودان والسعودية والكويت والإمارات والبحرين في لها متابعين في هذه الدول. ويمكن بفضل الله سبحانه وتعالى تكون سبب في عصمة هذه الدول من ثورات ومظاهرات وانقسامات وخروجات لا تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتراب والاحتراق للأوطان. فيعني سبحان الله قناة فقيرة في مواردها في إمكانياتها في عدد من التزموا بمنهجها وأحدثت ردود الأفعال القوية دي في حين مؤسسة كبيرة زي الأزهر عجزت أن تقوم بعمل قناة واحدة فضائية للرد على الخوارج فقط. ولا أعتقد أن هؤلاء سيسألون عن تقصيرهم في حق دينهم. كل يوم ناس بتموت. يعني النهاردة أي واحد هذا بيفتح النشرة بيفتح التلفزيون على الأخبار منتظر خبر. نحن في حالة حرب. فراح يقول خوارج وبغاة ومفسدون في الأرض وتاريخهم في قتل المسلمين وتاريخهم معروف ومحفوظ. طيب وبعدين يقول وقد وصفاه بالنبي أوصاف لازلنا نتعرف عليها من خلالها. فقد وصفهم بحداثة السن إشارة إلى طيشهم واندفاعهم وجهلهم. وصفهم بسفاهة العقل وسوء الفهم وحذر من الاغتراب بمظهرهم وبكثرة عبادتهم هم الخوارج يعني وبحفظهم القرآن الكريم فقراءتهم للقرآن فيما يقول صلى الله عليه وسلم لا تجاوز أفواههم وشفاههم إلى قلوبهم وعقولهم. وصفهم بالغلو في الدين والإسراع في تكفير المسلمين تمهيدا لقتلهم وسلب أموالهم وهتك أعراضهم. وقد آمن بصلى بقتلهم وتعقبهم وعد من يقتلهم بالثواب يوم القيامة كما في الحديث سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقولون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. ده الكلام اللي بقى لنا ست سنين بنقوله، ده الكلام بقى لنا ست سنين بنقوله، أخيرا نطق الشيخ الأزهر به وردد ما تكلمت به قناة البصيرة، وقال من هنا يجب ويتحتم على ولاة الأمور أن يسارعوا بتطبيق حكم الله تعالى بقتل هؤلاء المحاربين لله ورسوله والسعين في الأرض فسادا حماية لأرواح الناس وأموالهم وأعراضهم. يبقى يا ولاة الأمور شيخ أزهر بيقول لابد من السرعة في الانتقام من هؤلاء واستئصال شأفة هؤلاء الخوارج. ده كان كلام سهل جدا يقال من أول ما قامت 25 يناير، كان الحال غير الحال، كان الوضع غير الوضع، لكن للأسف فضلنا نتكلم كلام مايع مطاط، والله الإرهاب والتطرف والفكر مش عارف إيه لما حدث ما حدث. الحاج بهاء من السعودية، أهلا وسهلا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا أستاذنا؟
الله يبارك فيك.
الله يكرم أصلك.
الله يبارك فيك.
ليه ملاحظة كل قناة البصيرة متشافة من كل الدنيا ما عدا المهتمين المصريين بالإعلام. بس المهتمين بالإعلام المصريين هم مش هم الوحيدين اللي كأنهم ما بيشوفوهاش. ده أولا. ثانياً تجريس الأشخاص وتجريس الأفكار.
هل والله بروا التجريس ده؟
بمعنى بمعنى أنا أقدر أعمل فيلم كرتوني بسيط في قناة البصيرة يتم فيه تجريس الأفكار.
بس أنا ما عملش إمكانيات فيلم كرتوني ده يا حاج بهاء.
هو والله يعني أنا أهل الخير كثير يا أستاذنا، أنا علي في الفكرة وربنا يسر.
أنت عارف الفكرة هي التنفيذ.
أول واحد عدم صلاة الجمعة هو الوحيد اللي جاب أفكار أبو الأعلى المودودي من عباد الأوثان وعباد النار وأسقطها على المصريين.
صحيح.
فكان نفسي تجريس هذا الفكر لأن كله منصب من سيد جهد. ممكن نجيب الكتاب ونحطه كده هو ترفعه الأطفال ويمشي جرس الفكر، تجريس الأفكار، تجريس الأفكار.
والله يا أفكار جميلة يا واحد بهاء.
الله يكرم أصلك يا دكتور. احنا اللي جبلتك في السعي، خلي بالك.
والله تعال كويس.
أيوة.
انت قاعد السعودية يا حاج بهاء. انت قاعد السعودية.
الله وجنب مصر شر الفساد وشر الإخوان.
أي والله شفتك غير في الساعة الثالثة. أنت لسه في السعودية؟
أنا بخير. أنا يعني عشاق البصيرة في كل الدنيا.
الله بإذنك.
إلا اللي يدعوا محاربة الإيه الفكر في مصر.
يا حاج بهاء أنت مقيم في السعودية؟
نعم في جدة إن شاء الله.
ربنا يحفظك وبارك فيك وسلمنا على ابنك اللي كان معاك، ربنا يحفظك. ربنا يبارك فيك يا حاج بهاء.
من بني حسن مركز أولاد صقر.
اهلا شرقاوي زي حالات يعني.
نعم نعم، ما هي انا وانت جنب بعض، الحصنيه ولا صار جنب بعض.
ماشي يا عم، شرفتنا يا الحاج بهاء وشرفت المداخله الجميله دي. حفظ الله. انا الحاج بهاء ده قلت لكم قبل كده قابلته في السعي بين الصفا والمروه في الحج العام قبل الماضي، ولقيته بيدعي ان ربنا يحفظ مصر وينتقم من الاخوان، وابنه معاه ربنا يحفظه له ويبارك فيه يؤمن على دعائه. فاستغربت فلما اردت منه تعرف عليه. فربنا يحفظك ويبارك فيك. ودايما هو فكره انه خلي بالكم يا جماعه، احنا دايما كنا بنقول زمان مواجهه الفكر بالفكر، ومواجهه الفكر بالفكر معناها نشر الفكر وفضحه كشفه. ما هو ليه الاخوان عمره ما ينظر حد؟ عمرك ما تلاقي واحد اخواني ينظرك او يعمل معاك حوار على فكر حسن البنا او سيد قطب، مش ممكن. ليه؟ لانه اولا بعيد الحجه، ثانيا مش عاوز الفكر بتاعه اتفضح، ريحته هتطلع. الناس لما يعرفوا ان سيد قطب كان لا يصلي الجمعه لانه يرى ان هذه دار كفر، وان سيد قطب كان يرى ان مساجد المسلمين معابد جاهليه، وان سيد قطب كفر الامه عموم الأمة كفارة سيد قط ونجيب الكلام ونعرضه للناس تبقى فضيحة. هم مش عاوزين كده يطلع، مش عاوزين الكلام ده يطلع. في حد من الأزهر عمل دراسة على شبهات الخوارج؟ طب شيخ الأزهر قال خوارج كويس والدولة تحاربه، وبعدين نعمل ايه مع الخوارج؟ نعمل ايه معاهم؟ على الأقل نقول للناس خلي بالكم من فتي الخوارج، على الأقل نعمل كتاب يبقى مقرر على الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة حسب مستوى العقل للطالب، يقول له احذر هذا الفكر، اعرف عدوك، اعرف عدوك، عرفوا الناس مين العدو اللي بيحاربنا. حد عمل كده؟ طب في حد مستعد يعمل كده؟ طب حد يفكر يعمل كده؟ طب في النية تعمله كده؟ ينفع كده؟ ينفع؟ امال مين يعمل كده؟ تعالى يا عم دكتور محمود، رغم ظروفك الصحية وإمكانياتك المادية اللي يعلم بها ربنا في القناة والآلام اللي بتشوفها كل شهر عشان يار القناة، تعالى بقى تسيب البرامج وتعمل كتاب وتتكلم مش عارف ايه وتطبعه فين ومين اللي يطبعه ووزع ازاي، كأنه دول الكلب لم يأكل لهم عجينا، دول بس أصحاب الكرافتات الشيك بطلع الفضائيات ويتلامزون ويتناحرون بصوره مضحكه. يمكن 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 ربنا سهل واعرف حاجه من الحاجات دلوقتي. راح اصلي الجمعه الماضيه في 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 بير العم زي ما قلت لكم، وخطب الجمعه واحد اسمه العواري، وكان حاضر خطبه الجمعه الشيخ الازهر والمفتي ووزير الاوقاف. والشيخ الازهر اتكلم كلمه اللي قلت لكم جزء منها بعد الجمعه، وراح عمل زياره ميدانيه لأسر الناس اللي ارتفعوا إن شاء الله للسماء الجمعة قبل الماضية. وأنا قلت لكم قبل كده إن القراءة في الأرقام مفزعة، والحاجز ده المفروض ما يعديش كده، لازم نعيد القراءة مرة واثنين وثلاثة، ونعمل أفلام تسجيلية السينمائية تسجيلية ووثائقية لفضح الخوارج اللي ارتكبوا هذه الجريمة، لأن ما ينبغي أن تمر هذه الجريمة أبدا. اوعوا حد ينساها، وكل ما حد ينساها فكرون بيها. فواحدة من النساء فقدت 12 كان 12 واحد من أسرتها، 12 واحد، زوجها وابنائها واحفادها واخواتها. تخيلوا امراه تفقد 12 واحد في يوم واحد في ساعه واحده. فلقبت بام الشهداء. الشيخ الازهر قال لها انا مدعوك لاداء الحج على نفقتي الخاصه، وقال انت امثالكم بيعلمنا الصبر، وقال لا تحرمينا من شرف خدمتك. كويس كويس ان احنا نضم بجراح هؤلاء. القرارات اللي عملها الشيخ الازهر منه تجديد المسجد وعمل المعهد التي بقت اعدادي وثانوي، واعفاء الطلبه من المصروفات ودخلهم المدينه الجامعيه، كل الامور دي كويسه كويس، ده من باب المواساه. لكن حتى لا يتكرر هذا الحادث لابد من اجراءات وقائيه، لابد من عمل ميداني. الجيش شغال الله يعينه ويسدد رميه وينتقم منهم ان شاء الله، ربنا يجعل الجيش في ان يستأصل شقفة هؤلاء الخوارج، ان شاء الله ينتقم من هؤلاء الخوارج. والجيش المصري بيسطر بطولات في منطقة جغرافية معقدة متوامية الأطراف مع عدو لا يعرف شرف الخصومة، سلاحه ومنهجه الغدر والخيانة. لكن احنا عملنا ايه؟ طب الجيش شغال والشرطه شغاله، انت بقى عملت ايه؟ الدعاه والمدرسين والوعاظ والازهر والمثقفين والاعلاميين، كل واحد في موقعه، ماذا صنع لهذه الدوله ولحمايه ابنائنا من عدم الانخراط في هذا الفكر المنحرف. حد يقدر يعمل كشف حساب ويقول عمل ايه؟ في مشكلة، في مشكلة كبيرة جدا في هذا الباب. هنا برضو ما زلنا انا بقول كان ينبغي ان نغير من استراتيجيتنا في مواجهة هذا الفكر الخارجي، لا سيما بعد ان تكلم شيخ الازهر اخير وقال خارج، لكن الاستراتيجية لم تتغير. وهناك من يريد ان يتهم البريء فيقع في خطيئتين. الخطيئة الاولى ان يتهم واحد ملوش دعم بالعلاقة، ويفقد انسان كرس علمه وحياته ودعوته لمحاربة الفكر الخارجي اكتر من 100 مؤسسة ازهرية لهم السلفيين يعني. الامر الثاني انه بيعمي على الرأي العام ويعمي على اصحاب اتخاذ القرار انه الخطر بدأ بقول اهم ولك لا لهم يا عم ده قدامك اهو هو اللي بيقتل اهو لك لا ده اللي بيقتل. فاجتزاء او اختزال القضية في ان الصوفية هم المقصودين ده عبث. انا قلت لكم قبل كده ان اللي فجروا او اللي قتلوا في مسجد الروضة لو تمكنوا من كل مساجد الامة لفعلوا، لكن ده منطقة كانت سهلة بالنسبة لهم، فقتلهم مش عشان صوفية عشان كفار. فشوفوا بعض الناس بقى بيستندوا الاحداث ازاي، هكلمكم كده ان شاء الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ادعو الى سبيل ربك
بركاته. عدنا بفضل الله تبارك وتعالى. كنت بكلم حضراتكم قبل الفاصل على انه كان يجب ان الاستراتيجية المتعلقة بمواجهة فكر الخوارج تتغير بعد الحادث الأليم اللي أنا بعتبره من أبشع الجرائم التي حدثت في الآونة الأخيرة أو في 100 سنة الأخيرة. لكن للأسف التغيير الوحيد كان في إن الشيخ الأزهر الخوارج، وبعدين كل شيء زي ما هو، مفيش خطوات إيجابية، مفيش حتى ذكر رؤوس الخوارج في العصر الحديث للتحذير منهم، أو أشهر الكتب اللي اتكلمت على فكر الخوارج، أو كما ذكرت جمع لشبهات الخوارج والرد عليها، عمل قناة فضائية لبيان عوار الخوارج. كل الكلام ده مش موجود بصورة واضحة للأسف الشديد. فيطلع الصوفية أو الناس اللي هم عندهم عليهم علامات استفهام بعلاقتهم مع إيران والشيعة زي علاء أبو العزايم، ويطلع يقول ده السلفيين وعداء السلفيين للصوفية هو السبب مش عارف. يا راجل أنت ما انتش فاهم حاجة، يا راجل أنت عندك مشكلة كبيرة اسمها سلفية، عندك هسهس اسمه السلفية. القضية دول خوارج بيكفروك وكفروا أي واحد تاني غيرهم. وبعدين تطور 10 الصوفية، بيقول العدد الرسمي للصوفية 10 مليون و70% المصريين صوفية. طب ازاي 10 مليون صوفي و70% المصريين صوفية؟ مصر فيها 100 مليون 100 وشوية، يعني لو 70% يبقى 70 مليون مصري صوفي. الصوفية تعاني من إفلاس حقيقي وترهل وتلاشي. كل اللي بيعمله الصوفية موالد، طلعوا في المولد يشيلوا رايات ويأكلوا حلاوة وفتة ومش عارفين، بس إنما فين تراث الصوفية؟ فين جهود الصوفية؟ فين مش عارفين؟ ده كله كلام هجس والخرافة والبدعة التي نشرها في العالم الصوفي، تعلق بالقبور وما خاب من لزم الأعتاب إلى غير ذلك من الحرافات العقائدية والحرافات في ما يتعلق بالعبادة، ده عنده الصوفية دي. فالمسجد الناس اللي مات فيه ما كانش صوفية، حتى الشيخ الجامع قال كده، قال احنا ما لا تقام في هذا المسجد لا حضرات ولا مجالس الذكر الصوفي، عشان خاطر البعض بيحاول يتاجر ويحاول يوجه البوصلة توجيه غير صحيح فيزيد المسألة ضبابي. الحاجة الثانية اللي عاوز ادخل فيها في الموضوع مباشرة، ان الحلقة الاولى والتانية اتكلمنا عن علاقة الاخوان بالجرائم اللي بتحدث الان، شوية بقول علاقة الاخوان ودور الاخوان وبلوع الاخوان في معظم التفجيرات والاغتيالات الموجودة حاليا، وانه كلمة انصار بيت المقدس واجناد مصر ومش عارف داعش، كل دي اسماء سميتموها انتم واباؤه، سماها المرشد واتباعه لتنظيم اسم الاخوان، او خلينا نتكلم بصورة اكثر ضبط، دول 10% بتوع التنظيم الخاص او الجناح العسكري لجماعة الاخوان. في 90% ناس اخوان كارهين للجيش وكارهين للشرطة وكارهين للدنيا والعيش والعيشة واللي عايشينها، ودايما بيصدر صورة ضبابية وسوداوية على المجتمع، ودايما يلمز المجتمع وحاول يسخر منه وحاول ان هو يظهر لك ان كل شيء وبايظ وكل شيء ملوش قيمة وانه مش لاقيين ناكل الى غير ذلك. تمام لكن دول لم يباشروا العمل المسلح. العمل المسلح في 10%، وأول من أنشأ الجناح العسكري أو التنظيم الخاص حسن البنا. عشان حاجة ابن حسن البنا كان راجل كوت، كان راجل ظريف وجميل ملوش علاقة بالأحداث دي، والناس اللي وجهوا الجماعة وجهة العنف افتروا على حسن البنا وخرجوا، ده كلام كذب. حسن البنا أكبر جرائم حدثت في عهد البنا نفسه. مين معانا؟ الأستاذ طارق من الفيوم، أهلا وسهلا يا حضرة المأذون.
السلام عليكم دكتور محمد.
أهلا وسهلا.
إزي صحة حضرتك؟
الله يبارك فيك، كيف الحال؟
الله يعزك، الله يبارك فيك.
أخبار الجوازات حضرتك إيه، شغالة ولا الأمور موافقة؟
الحمد لله بخير والله.
طيب ربنا يجعلك سبب في كسرة الزواج كده ويعني فتح باب الحلال.
الله يجزاك خير.
تفضل.
انا الموضوع اللي فضلتك بتتكلم فيه كان عندي اقتراحات.
تفضل.
يا ريت يعني تؤخذ بعين الاعتبار من الجهات المسؤوله. اول هذه الاقتراحات. احنا الوقت حضرتك بتقول الاخوان والفكر والكلام ده.
تمام.
الاخوان الوقت مقتحمين مجال الاطفال الصغار تحت مسمى كتاتيب تحفيظ القران او حضانات نور البيان. ده عندنا في الفيوم.
نعم.
منها ما هو ظاهر وواضح ومعلقين يضبط، ومنها ما هو خفي زي ما بتقول تحت السلم. طبعا اللي بيدرس الكتاتيب دي والحاجات دي طبعا هم بيغش الناس بان احنا هنحفظ لكم القران وشيء من هذا القبيل، ولكن هذا جيل جديد بيعدوه لبرضه يروج نفس فكرهم القديم اللي بنعاني منه الان.
تمام.
هذه واحده. فانا بقترح انه ما فيش حضانه تفتح خاصه بالقران الكريم الا تحت اشراف الازهر. لا يترك هذا المجال للحضانات الخاصة. ليه؟ لأن تحفيظ القرآن أنت بتدرس فكر، بعد كده الولد يحفظ القرآن وأنت بتديله فكر.
تمام.
هذا الفكر لما يكون فكر خوارج زي اللي احنا بنعاني منه الآن يبقى يطلع لنا إرهابي بعد سنة ولا اثنين ولا ثلاثة.
تمام تمام.
وده اللي أنا شاهدته والله من سنتين، لقيت أطفال صغار في الشارع بيهتفوا بكلام ضد الرئيس، ضد الرئيس السيسي. أيد الله على طاعته. هذه ناحية. في ناحية تانية إعلامية لابد إن احنا نحرص عليها، ويريد تكون دي بالاشتراك مثلا مع الهيئة العامة للاستعلامات وزارة التربية للأزهر الشريف، إن هم يعملوا متحف يوثق جرائم الإخوان من سنة 28 منذ نشأتهم حتى يومنا الحاضر.
الله عليك.
يعرف فيه الجرائم بالصوت والصورة زي مثلا عرض الصوت والضوء كده بتاع الأغراض، والاطفال تذهب وتشوف المتحف ده تزوره ويشوفوا الجرائم اللي عملوها الاخوان. غير كده هيجرى ايه لو احنا عملنا سي دي ووزعناه على الطلاب او كتيب يوزع او يدمج مع ماده التربيه الوطنيه يوثق فيه تاريخ الاخوان وارهابه. هذه واحده. في ناحيه اخرى وهي احنا عندنا طائرات مصر للطيران ما شاء الله فيها فيديوهات، ليه كل طيارة في كل رحلة تعرض جزء من جرائم الإخوان مترجم باللغات الأجنبية، وده يقوم عليه مثلا المستشار الثقافي في كل دولة أجنبية، المستشار الثقافي المصري. فهذه الأشياء تبرز للعالم الأجنبي مين هم الإخوان، لأن حضرتك الإخوان في أوروبا وأمريكا الوقت بيدوا صورة طيبة عن نفسهم، لان الدول دي برضه فيها دول بتساعدهم زي بريطانيا وقطر والدول اللي حضرتك عارفها دي. فاحنا نقتحم هذا المجال كاعلام يخاطب جمهور هذه الدول. ملناش دعوه بالمسؤولين. كل واحد جاي مصر هياخد تاشيره من كيلو سي دي مطبوع عليه جرائم الاخوان مترجم للغه بتاعته بالصوت والصوره. يبقى كده احنا بنخدم القضيه مش على شاشه التلفاز وبس. لا ده احنا بنخدمها خدمه مباشره لان الاجنبي ده مش ضروره انه يشوف قناه البصيره او اي قناه اخرى.
استاذ طارق
لما كيلو سي دي في ايده يبقى هيشاهد.
استاذ طارق استاذ طارق
ايوه اتفضل يا دكتور معاك.
انت انضف مأذون شفته في حياتي.
نعم
بقولك انت انضف مأذون شفته في حياتي.
الله يعزك ويجزاك خير يا
والله العظيم انت قلت كلام يعجز مؤسسه في زي الاغنى تعمل زيه. فرحاتك دي اكثر من رائعه.
الله يعزك يا دكتور.
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
دكتور محمود
ربنا يبارك فيك ويحفظك. ربنا يبارك فيك.
والقناه دي اللي انا بتمنى ان هي تظل في خدمه الاسلام والمسلمين الى ما شاء الله.
ربنا يحفظك ويبارك فيك. ربنا يحفظك يا استاذ. جزاك الله خير على الاقتراحات الجميله دي.
الله يعزك يا دكتور.
جزاك الله خير. حفظ الله. ده راجل مأذون وطني. انا ما اعرفش والله اول مره اسمعه. ما فيش بعرفش هو اصلا هو مكتوب من الفيوم. الفيوم محافظه بيقولوا عليها محافظه فيها مش عارف ايه رهابيين ومش عارف ايه. طب ده راجل من الفيوم اهو قدم مقترحات. طبعا الدكتور محمود كان اقترح ان احنا نعمل نجمع محاضر التحقيق بتاع الاخوان في جرائمهم وتبقى كتاب يعرض على الخطباء والوعاظ والمدرسين وكده. الاخ اتكلم على ثلاث محاور في غايه الاهميه. المحور الاول وهو تربيه جيل جديد تحت رعايه الدوله لتفجير الدوله. ثاني تربيه جيل جديد من الخوارج تحت رعاية وإشراف وعناية وإنفاق الدولة لتفجير الدولة فيما بعد تحت مسمى الكتاتيب. وهو حد عبيط قاعد يسمع دلوقتي يقول ده انت عاوز تقف الكتاتيب؟ لا ده الأزهر والأوقاف بيفتحوا كلهم كتاتيب جديدة. لكن المجرم اللي فاتح كتاب علشان يبس سموم الخوارج الأطفال الصغيرين. انتوا فاكرين في رابعة لما جابوا العيال ولبسوهم اكفان وكتبوا له مشروع شهيد؟ فاكرين المشهد ده؟ العيال جايين منين؟ جايين من الكتاب، من الحضارات، من مدارس الخاصه بتاعت الاخوان اللي الدوله مغمضه عينيها عنها. فاي واحد خارجي تكفيري تابع لهذه الجماعه لا يسمح له باداره عقول ابناء المسلمين. لا ده اركب. مش كفايه انت بايظ هتبوظ كمان 1000 ولا 2000 عيل. فده مدخل. بس هو الاخر بيقول ايه؟ ان يكون تحت اشراف الازهر. اه بس ايراد ده في ازهر اخوان برضه. انا اعرف كتاتيب ازهريه القائمون عليها اخوان. اخوان هيعلموا العيال ان حسن البنا هو الاسلام وسيد قطب هو الاسلام. فلا بد للدوله ان تتدخل وبسرعه لتجفيف هذه المنابع مش غرق الكتاتيب. لان ممكن واد موتور من هم النفايات البشريه اللي قاعدين يقطعوا لنا ثواني دول يقولوا لك ده عايز يقفل الكتاتيب. لا انا عاوز انت اللي ممنوع من تحفيظ غيرك هم كتار جدا ناس محبين لبلدهم ووطنهم يقوموا بالدور ده. اعمل في كل مسجد في كل قريه عن طريق الان بتاعها مكتب لتحفيظ القران بعيد عن الفكر ده. انها بص تلاقي ايه؟ حضانات ومدارس خاصه وكتاتيب المشرف عليها الاخوان. طب ما انت كده بتعمل ايه؟ بتعمل جيل جديد. جيل بيربي جيل كاره للبلد، كاره للدوله، كاره للجيش، والدوله كانها لا ترى لا تسمع لا تتكلم. انتبهوا انتبهوا يرحمكم الله في خطر حقيقي اذا لم تنتبهوا لذلك. المحور الثاني عارفين بيعملوا حاجه عليها اسمها بانوراما حرب اكتوبر. انا ما زرتهاش كنت اتمنى ازور البانوراما دي ويمكن ربنا سهل ونعرف يعني منها زياره. اللي راحوا قالوا لي من اقراني واصدقائي وحبايبنا قالوا حاجه فخمه جدا يعيشك كانك انت حضرت حرب العاشر من رمضان في صوره عرض الاحداث في شاشات كبيره يعني كانك في الميدان. فالاخ طارق ربنا يحفظه ويبارك فيه بيقول ايه المال ما يعمل متحف لجرائم الاخوان من عهد حسن ملا عند الوقت ونعمل رحلات للمدارس عشان الاطفال في المدارس الابتدائي والاعدادي يتعرفوا على جرائم الاخوان. فكره دي صعبه سهله جدا وبسيطه ومش مكلفه بس مين يفكر في حاجه زي كده؟ اقدر انا افكر فيها. اعملوا متحف كلمونا عن ازاي قتلوا الخزندار ليه قتلوه ومين اللي قتله واحمد ماهر وقتل ذئاب العام واعترافات الاخوان بتفجير ابراج الكهرباء والاكشاك والمحولات وخنق الدوله وعرقله الدوله وتدمير اقتصاد البلد. هاتوا صوت وصوره عندكم ملفات كبيره جدا وتحقيقات النيابه عندكم. اعملوا لنا فيلم تسجيلي وخلوا الطلبه يتفرجوا عليه في احتفالات في خروجات رحلات من ضمن برامج الرحله انه لابد يزور المتحف ده. هنا بقى لو المسلم اخوان يقول لك باستسقاء الرحله يبقى عرفنا مين الاخوان مش اخوان. مهم جدا يا جماعه الكلام البسيط ده. شو حتى موضوع نعمل سي دي ويوزع حتى من باب الهدايا على الضيوف وترجم باللغه الانجليزيه وشاشات العرض في مصر للطيران والنشرات اللي بتوزع الكلام ده كله المفروض نعمله سهل بسيط جدا. وزاره الثقافه عامله مهرجان القاهره السينمائي الدولي وعامل ايه احتفالا بمعبود ماتت معبودة الجماهير. يخيبكم يا بتوع وزاره الثقافه ماتت معبودة الجماهير يعني المعبودة بتموت. يقول لك إطلالة كبيرة للفنانة بفستان أثار استياء مش عارف مين والفستان بتاع فلان عمل إيه مش عارف فين. ده أنتوا عالم بتهرجوا. أنتوا عالم ما عندكمش دم. الفكر لو حارب بالفجر في آليات لوحد فكر الخوارج بس ما حدش بيشتغل على أرض الواقع. أنا بشكر الأستاذ طارق من الفيوم على اقتراحاته الرائعة. إعادة النظر في الكتاتيب والمدارس والحضارات التابعة للإخوان. لابد من إبعاد الإخوان عن إدارة عقول أبنائنا وعدم تربية جيل جديد. عمل متحف لفضح جرائم الإخوان بالصوت والصورة. أفلام تسجيلية تعرض فيه ويطلع فيه رحلات مدرسية. كتاب التربيه الوطنيه اللي ما عادش بينزل ما ينزل تاني وحط فيه كيف واجهت الدوله المصريه حرب الخوارج. انا مش عارف الناس دي اللي انا بكلمها دول مش مقدرين اللي احنا بنكلمه ولا احنا مش عارف ايه. والله انا مش عارف انا مش لاقي كلام اقوله في الجانب ده. كفايه عليا بس نطلع نقول سلم على الشهداء اللي معاك سلم على كل اللي هناك سلم على مين ولا على مين ده كتروا قوي. فواحد من حبايبنا يعني بقول يا جماعة انتوا دايما تقول الاخوان لهم علاقة بالاحداث وكذا. الاخوان غير داعش وداعش غير الاخوان والافكار دي ان الاخوان بعيدين عنها وانه المسيطر على الاحداث دي منظمات خارجيه بلاش علاقه بالاسلام وكده. وبعدين بص تلاقي انه على مواقع التواصل تجد انه التابعين للاخوان ميليشياتهم الاعلاميه اول ما يعمل الجريمه يحاول يتهمها في ايش على طول. زي البوست اللي قدامكم ده 320 طبعا وكان عادي 305 بس هم بيحطوا زياده بقى 320 شهيد. هات الصوره يا حاج محمد ربنا يبارك فيه. ضحيه تفجيرات مش ده هي كده متوسطانه بس اخرها كده مش ما المهم 320 ضحيه تفجيرات مسجد العريش. السيسي يواصل هجوم على المساجد وقتل الساجدين. وحاط صوره البلتاجي الحساب ده بتاعه اسمه ابو حسام البخاري وحاطط صورة البلتاجي اللي كان بيقول ان ما يحدث في سيناء يتوقف في الثانية التي يعود فيها عبد الفتاح السيسي عن قراراته ويعيد مرسي الحكم او كما قال يعني. يبقى اذا انتوا قتلتوا الناس وقلتوا ان الجيش والسيسي اللي قتله، تمام. طب واحد يقول لك الله الكلام ده جاي ليه؟ او احنا جزء مهم جدا من علاج المشكلة انك تقرأ لخصمك وتقرأ ادبياته وتقرأ افكاره، فكر ازاي، الياته ايه. في كتاب اسمه الثوابت والمتغيرات لواحد اسمه صلاح الصاوي، وصلاح الصاوي هذا من الخلايا النائمة لجماعة الإخوان، من الخلايا النائمة لجماعة الإخوان. صلاح الصاوي اتكلم فيه أو رد فيه على المشكلة أو الضرورية في اللي احنا بنتكلم فيه ده، حللنا المشكلة. لأنه أحيانا ممكن تبص واحد تلاقيه ارتكب جريمة ولا ما حصلش، أو قلنا تلاقي مثلا واحد إخواني مع إخواني أو واحد إخواني مع جلسة ومشتوه بعض، زي ما الاخ اتصل بيا الحلقه الماضيه وقال انتم ما تعرفوش فكر داعش، انا كنت معاهم في السجن وداعش غير الاخوان والاخوان غير داعش. انا عايز اقول له الناس اللي كانوا معاك في السجن دول ما يعرفوش ان هم مع بعض، ما يعرفوش ان في تنسيق من فوق مع بعض. هم بيخبطوا في بعض لكن في تنسيق من فوق، في تنسيق واتفاق من القيادات فوق. دول قطع شطرنج، دول قطع شطرنج بتحول حسب الظروف والمواقع. صلاح الصاوي بقى بيرد على الكلام ده، وانا ارجو الاخ والله ما فاكر اسمه ايه، وامامه خطيب في الاوقاف اللي كان بيتكلمنا من الاخ محمد علي من امبابه، يا ريت يقرا بقى الكلام ده او يرجع للكتاب ده، هيحل لي مشكله، هتنحل المشكله على طول. بقول صلاح الصاوي انا مش عارف هو عندي متوسطا اقراه كده. طيب خلاص يا ابني اقراه وخلاص. بيقول صلاح الصاوي على فكره ده راجل كان ماسك تقريبا كان مدرس او ماسك الجامعه الامريكيه المفتوحه، وهو اخواني الجامعه الامريكيه المفتوحه اخواني وداخل في بعضها. بيقول في صفحه 264 بيخاطب الفصائل والائتلافات والتنظيمات الخارجيه، احنا بنقول خارجيه هو طبعا بالنسبه له مش خوارج ومجاهدين. بيقول عدم التورط في ادانه الفصائل الاخرى عامله الاسلام ادانه علنيه، يعني ما تعيبش على حد، ما تورطش انك انت تدين حد لان ده تبعك، خد بالك. تحت شعار الغلو والتطرف، مهما تورطت هذه الفصائل في أعمال تبدو منافية للاعتدال والقصد والنضج، يعني مهما يعملوا من جرائم اوعى تتسلك عليهم. اتكلم على حاجة تانية، أقول لك إيه هو اللي حصل في بير العام ده، مش نتيجة القمع ونتيجة مش يسيب الجريمة واتكلم عليه، على حاجات تانية، مش نتيجة مش عارف الأنفاق اللي مش عارف إيه، مش نتيجة غلق مع معبر رفح، مش ياخدك في مسائل في منطقة تانية خالص. إنما ما يبينش الحادث إدامة واضحة، فإن كان لابد يعني أنت مضطر بقى إعلامي ذكي زرعك وقال لك إيه تعليقك على اللي بيحصل فيه بالجريمة دي، موافق عليها ولا لا؟ أنت مضطر وتعمل إيه؟ فإن كان لابد من حديث للتعليق على بعض هذه الأعمال الفجة فليبدأ أولا بإدانة الإرهاب الحكومي في قمع الإسلام والتنكيل بدعاته. يعني قبل ما نتكلم عن الحادث قل لا شك أن انقلاب 30/6 هو الذي أدى إلى ما وصلنا إليه، وأنه الجرائم ده نتيجة حكم العسكر، وان المعسكر لابد ان يعودوا لسكناتهم، وان احنا دوله مدنيه، وكان رئيس مرسي حريف مش عارف هو كان ساب الحادث خالص. كل اللي بنتكلم عليه على اتهامات للدوله البريء هنا هو اللي بيتهم. وفين بقى لك والله هذه الجريمة يعني صراحنا آلمتنا في الآخر يعني. مين اللي حط الاستراتيجية دي؟ ده كلام أنا؟ ده كلام صلاح الصاوي في كتابي الثوابت والمتغيرات صفحة 264. فكرة اللي عاوز ينزل الكتاب موجود على النت يعني، موجود الحمد لله، موجود حتى وورد وبي دي اف ومحدش حليكم من حاجة، موجود ده إذا مش لحقوا يسحبوه يعني. بيقول في صفحة 265 صفحة اللي بعدها على إيدك الشمال والدخل على طول يعني، وليه بقى؟ ولا يبعد القول بأن مصلحة العمل الإسلامي قد تقتضي أن يقوم فريق من رجاله ببعض الأعمال الجهادية. بيسمي دي أعمال جهادية، فريق من العاملين في مصلحة العمل الإسلامي، فريق من دول يعملوا إيه؟ يقوم ببعض الأعمال الجهادية، أكل الجيش والشرطة وتفجير المصلية، أعمال جهادية. طيب، ويظهر النكير عليها آخرون، يعني مجموعة مننا تفجر ومجموعة مننا تنكر، يعني خلينا كده يعني نضحك على الناس، ناس تقتل وناس تنكر. ويظهر النكير عليها آخرون، ولا يبعد تحقيق ذلك عمليا إذا بلغ العمل الإسلامي مرحلة من الرشد. بقولك لو انتوا عندكم رشد وناس بتفهم تعمل كده، لأنه لازم أنا أضرب ولائي، اقتل القتيل وامشي في جنازته واصلي عليه وابكي عليه وانا اللي اقتله، انا اللي بعت الناس تقتله، لكن اظهر للناس ان انا مش مع دول وانا معاهم. امكنه معه ان يتفق على الترخص في شيء من ذلك، يعني اذا بلغ العمل الاسلامي مرحله الرشد ترخص، اتفق على يترخص في شيء من ذلك ترجيحا لمصلحة استمرار رسالة الإسلاميين في هذه المجالس بغير تشويش ولا إثارة. يعني يا جماعة الساسة والقادة والناس اللي عاملين فضائيات دول، عشان ما تخسروش قطاع من العامة، علشان الدولة ما تضيعش عليكم، علشان ما تحاربوش، انكروا، استنكروا، اشجبوا دينه، قولوا هذا لا يتفق مع الإسلام، الإسلام لا يدعو لهذه التفجيرات، مع أن أنتم معاهم، أنتم معاهم، وده كله يؤدي إلى مصلحة استمرار رسالة الإسلاميين. اللي عمل الكتاب ده مش مفروض يتحاكم وتحاسب؟ مش مفروض يتحاكم وتحاسب؟ حد حاكم وحد سأله؟ أبدا. حد قرأ الكلام ده للناس الأطفال والكبار والصغار وحذرهم من الكلام ده؟ لا 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 لا. حتى انا عندي مشكله في عرض بتاع، جبت لكم حتى الصوره البي دي اف عشان اعرضها من الكتاب، صوره من الكتاب فيها الكلام ده. السبب الكتاب بنفسه اتكلم فيه عن البيعه، وقال يجوز ازدواجيه البيعه، يعني تعمل بيعتين، بيعه لحسن البنا وبيعه للامير اللي انت في بلده او رئيس الدوله، فدي بيع على العمل اللي مش عارف فيه لخدمة الإسلام، وبيع على التعاون على البر والتقوى وكذا، ده بيضحكوا على الناس. الحقيقة إن البيعة الحقيقية التي يمرق من الدين من تركها هي البيعة الضالة لحسن البنا وأتباعه، وإن البيعة الثانية بيعة هامشية لا قيمة لها لولاة الأمور حتى في المملكة العربية السعودية، اللي قال كده برضو صلاح الصاوي في الثوابت والمتغيرات. تعالوا بقى، لانه كان في امبارح كان في حلقه مع رشا نبيل، وانا دايما اقول لن يفلح قوم ولوا امرهم رشا نبيل. نعم، بالمناسبه في الظروف اللي احنا فيها دي والساعات دي، اليمن في حراك كبير جدا لاستئصال شائفه الشيعة المجوس، فاسال الله ان ينصر اهل السنه في اليمن، وأن يرينا في المجوس الشيعة الخونة المارقين عجائب قدرته، وأن يمكن للسنة هناك، وإن شاء الله يعني في أخبار مبشرة، وأسأل الله أن يطهر اليمن من هؤلاء الضلال المجوس برحمته وفضله. الخوارج كجماعة، رشا نبيل عمل لقاء في التلفزيون في قناة دريم جاب احمد كريمه في ناحيه ودكتور من جامعه من هيئه كبار العلماء اسمه محمد شحات الجبلي في ناحيه وواحد ترسل البرغوثي في ناحيه. المهم بيتكلموا على تكفير الخوارج ومش تكفير الخوارج واللي بيحصل ده ايه، ولقاء كله هرتله في هرتله وتضيع اوقات فيما لا فائده فيه. وكلا الشهابين مزرات ولكن شهاب الدين أزرة من أخيه. الخوارج بيشتغلوا بفكر، واحد يقول لك ايه ده دول عملاء، ده دول بيشتغلوا عملاء للأمريكان، اه عمالة وتنسيق مع الأمريكان وبدعم الأمريكان والصهاينة، اه ماشي، لكن دول أصحاب عقيدة، أصحاب عقيدة مش مستأجرين علشان يقتلوا المسلمين. يعني مش أمريكا راح تلاقي قالت تعالى أديك 100,000 دولار وروح فجر نفسك في الحتة الفلانية، يقول لك حاضر. مين يقدر ياخد أبوار الدنيا ليقتل؟ مين؟ من يأخذ ملايين الدولارات حتى يقتل المصلين إلا إذا كان ذلك نابع من دين ومن عقيدة وفكر. في تنسيق آه، في دعم آه، لكن الخوارج أصحاب عقيدة، عقيدة خارجية تكفيرية تفجيرية. يبقى العقيدة تبدأ من إيه؟ من تكفير المجتمع، ثم يأتي بعد ذلك استباحة الدماء والأموال والأعراض. البداية بتكون بالتكفير، عزلة شعورية على المجتمع زي ما سيد قطب قال بالظبط، أن انعزل شعوريا على المجتمع الجاهلي. هذه العزلة يعقبها تكفير المجتمع ثم تسجيل المجتمع واستحلال الدماء والأموال والأعراض. دول الخوارج. الخوارج علشان نعرف الخوارج، خلي بالكم تعريف الخوارج او اللي اتكلم عن الخوارج علماء كثر يعني، لكن بسرعه كده. الشخص الثاني بيقول في البلاغه والنحو على الخوارج: كل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا. خلي بالكم كلمة الإمام الحق، الإخوان مسكوا كلمة الحق دي وقال لك الإمام الحق المنتخب، الإمام الحق المنتخب أو اللي لم يأتي بمخالفة. مين؟ أخونا أبو حذيفة من أسيوط، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الدكتور؟
الله يبارك فيك يا أبو حذيفة، تفضل.
والله يا دكتور انا بحيي قناه البصيره والعاملين عليها ان شاء الله، ربنا يجزيكم الف خير. لكن انا كان ليا راي بسيط يعني متواضع كده في بيان الحلقه، يعني مواجهه الخوارج.
ايه؟
كان ليا تعليق على عنوان الحلقه، يعني مواجهه الخوارج يعني.
اه.
اولا مواجهه الخوارج يجب ان تكون فكريا واعلاميا وامنيا، طبعا فكريا الاول. أخذ بال حضرتك؟
ماشي.
لكن أنا شايف إن مؤسسات الدولة التي أو اللي التي هي منوطة بمواجهة الخوارج قد فشلت فعلا في هذه المواجهة فكريا قبل كل شيء، ثم إعلاميا، والإعلام يساهم بشدة في نشر فكر الخوارج أصلا بين العامة.
نعم.
لأن الإعلام يقدم صورة تعكس للناس إن الدولة بتساعد على عدم التدين وبتساعد على ان الدوله دي ليست اسلاميه وغير ذلك. والاعلام اللي تقدمه رشا نبيل وغيرها وامثالها من هذا الاعلام الفاسد بيوحي للعامه ان الاخوان على حق. وده طبعا من عوامل المواجهه اللي هي مش هتجيب نتيجه الا زياده تعاطف الناس مع دينها اولا، لكن متمثله في الاخوان الخوارج بفهم هؤلاء العام اللي هم مش فاهمين. ده رايي يعني.
صحيح.
لكن انا اناشد مؤسسه الرئاسه ان يعني تسند هذا الملف الخطير جدا جدا في هذه البلد لكوادر تستطيع ان تتعامل فعلا فكريا، اولا يكونوا فاهمين منهج اهل السنه والجماعه، يكونوا فاهمين كيف يحاربوا هؤلاء الناس او يواجهوهم على الاقل فكريا اولا، ثم بعد ذلك تستطيعوا ان يواجهوهم امنيا. وحضرتك طبعا يعني بتقدم شيء جميل جدا، وربنا يعينكم يا رب، وربنا يجزيكم الف خير.
ربنا يبارك فيكم. اما ان مؤسسه الدوله فشلت، اقصى المؤسسات الثقافيه والاعلاميه والدينيه في مجالات الخارج، نعم نعم اي نعم، فشلت فشل ذريع. واما ان يسند هذا الملف لكوادر فهذا هو المطلب والغايه. ممكن انا قلت قبل كده في حاجه في المجلس الاعلى لمكافحه الارهاب، اين هو؟ ولماذا لا يكون في هذا المجلس مستشارين على قدر وقيمه واحد زي الدكتور محمود رضواني او الشيخ رسلان؟ ما هم دول معاه، دول يقفوا في مقدمه الصفوف المحاربه للخوارج. ليه ما يكونش الناس دي مستشارين حتى؟ استشيروهم، خدوا رايهم، خدوا رايهم، ما تعملوش بيه بس خدوا رايهم كمقترح، ساعتها الامور هتتغير. انما اجيب واحد ما يعرفش الفرق بين كوزو وبوزو واقول له تعالى تعالى اتكلم على الخوارج وحط لي استراتيجيه، يبقى انا بضيع وقت. مين معانا؟ اخونا ابوس بكويت، اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
كيف الحال يا دكتور محمد؟
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
اللهم لك الحمد يا رب. طبعا نسال الله عز وجل ان يصلح احوال البلد.
امين يا رب.
وان يفقه الناس بالامر الواقع الان، لان الامر يعني زاد عن الحد، نسال الله عز وجل ان يصلح الاحوال ويصلح الامور يا رب.
امين.
لكن في قضيه مهمه اود يعني ان اتوجه بها الى كل من يتعاطف مع جماعه الاخوان المسلمين.
تفضل.
الكلمه هذه مهمه في تاريخ الامم، في تاريخ الامم، وفي تاريخ حتى في القران، في تاريخ الرسل، في تاريخ الدعوه، ما وجدنا الا ان الله عز وجل لابد ان ينصر اولياءه. مهما وقع لهم من كذا من كذا، لابد ان ينصر الله عز وجل اولياءه او يظهر لهم علامات نصر. هذه الجماعه من يوم ما بدات، من يوم 80 سنه، ما وقع لها اي شيء من هذه الامور، ولا انتكاسات وخزي، وسبحان الله يعني ما وقع لهم شيء يدل على انهم على حق.
صحيح والله.
حتى يوم ما ظهروا ومكن لهم، يوم ما ظهروا ومكن لهم، سبحان الله، ارسل لي احد الاخوه دكتور جامعي، ارسل لي رساله يقول فيها، قال شحنون رحمه الله تعالى: اذا اراد الله قطع بدعه اظهرها. وسبحان الله اظهرهم الله عز وجل ثم قطع
امرهم.
هذا الامر الاول اللي يعني يود ان نوجه للناس العقلاء اللي يتعاطفون مع هؤلاء الجماعه. من الجهه الاخرى بقى للعوام او الناس اللي هي لا تتفهم هذا الكلام العلمي في مساله انهم لم ينصروا وانهم في انتكاسات، نقول لهم ان اي جماعه يكون سبيلها الدماء وسبيلها القتل وسبيلها العنف، هذا مخالف للدين تماما.
صحيح.
بالمره.
صحيح.
يعني لو نظرنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول مرة يعني قبل البعثة، حتى قبل البعثة كانت تقدمة أو تقدمة للنبي عليه الصلاة والسلام، أن شاء الله عز وجل أن حقن به دماء أهل مكة بعدما كانوا سيقتتلون على وضع الحجر الأسود.
نعم.
كانت ستقوم بينهم الحطب الطاحنة، وحتى بني عبد الدار وضعوا أيديهم في الدم، وبني عدي كذلك. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حقن الدماء، حقن الدماء. ثم لما ألف الله عز وجل بين الأوس والخزرج كذلك به عليه الصلاة والسلام، وبينهم حروب طاحنة من سنوات ما استطاع أحد. فديننا أو شرعنا ليس مبنيا على هذا العنف، وليس مبنيا على هذا الدم الذين يعني الآن قتل المسلمين في مسجد الروضة و تفجير الشرطة وتفجير الجيش. هل هذا دين النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله ما هو دين النبي.
نعم.
ولا يقتل أحد. فنسأل الله عز وجل أن يهدي. الآن أنا لا أتكلم عنهم، هم طبعا نسأل الله عز وجل أن يهديهم، لأن هدايتهم أحب إلي. لكن أنا أقول للناس، للعوام، للذين يشاهدونهم أو يشاهدون قنواتهم ويتعاطفون معهم، يا ناس افهموا، والله هذا ما هو دين النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يرضى أحد. ديننا ليس مبنيا على التأليس، أو يقول واحد يجيب الرئيس يتكلم، واحد يألف عليه، وواحد يضحك ومش عارف، ده كلام فارغ، ده كلام فارغ ليس من ديننا. فنسأل الله عز وجل الهداية للجميع، وأن ينصر بلدنا وبلاد المسلمين وان يوفق الجميع الخير وجزاك الله خيرا.
ربنا يحفظك يا ابو يوسف، ربنا يحفظك ويحفظ مصر والكويت وسائر بلاد المسلمين من فتنه الخوارج. الحقيقه يا اخونا ابو يوسف اشار اشارتين مهمتين جدا يعني في غايه الاهميه. الاول ان من سنن الله الكونيه انه ينصر اولياءه، ومن يدافعون عن دينه ويرفعون رايه الاسلام، وهذا حتى في ما ذكر القران في عاقبه الانبياء واتباع الانبياء من قبل، والادله على ذلك اكثر من تحصى. لكن هذه الجماعة منذ أنشأ هذا الهالك وهي في انتكاسات وهزائم وفضائح متتالية، وما رفع لهم راية، وإذا رفعت لهم راية يعني أعقبها الخسران والضلال والانحراف. الأمر الثاني أن الآليات والوسائل التي تستخدمها جماعة الإخوان والجماعات الخارجية بعيدة كل البعد عن الإنسانية أو حتى يعني دين الإسلام الذي دعا للرحمة وحقن الدماء. هم يستخدمون الدماء للوصول إلى أغراضهم. مين؟ الأستاذ أحمد رسول، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور محمد ونفع الله بيك.
الله يبارك فيك ويحفظك، تفضل.
الله يخليك. أود ألفت نظرك شيء بسيط.
طب
الأزهر يعني أنه في الخطاب الذي كان أيام 25 يناير عن الثوار والمعتصمين في ميدان التحرير قال انهم خارج الدوله.
مين اللي قال؟
خوارج على ولي الامر.
مين اللي قال؟
صحيح؟
احمد الطيب.
قال خارج على الدوله.
نعم.
ولكن لم يطمن خارج على ولي الامر الذي كان حالي في وقت 25 يناير وحسن مبارك. في خطاب الروضه اللي هو عمله بعد صلاه الجمعه قال على ولاه الامر وعمم، هو المفروض ان هناك ولي واحد فقط هو
نعم.
ولي الحال عبد الفتاح السيسي.
انتوا قاعدين غلط في الصدور يا جماعه. الله كلامك نعم. رائع يا اخ محمد. يا اخ احمد.
نعم اتفضل.
انت قاعد بقى حاطط بقى الميكروسكوب على كل كلمه راي قالها.
لا، لان هو سبحان الله هو يريد ان يموه القضيه، لا يريد ان يكون مباشر
نعم
في علاج القضيه.
نعم معك.
يعني تجد يريد ان يخلط بين الخوارج والبغاء ثم في النهايه يسند الامر المفسد في الارض.
نعم نعم.
قال وقال وتحفظون الايه التي في سوره العمران،
انما جزاء الذين
المهم انما الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض.
نعم نعم نعم.
طيب هو يعني يريد التعميه ويريد لا يريد ان يكون واضح. الله اعلم ماذا يعني. هو انه ضد ديمقراطيه ولا يرى ان هناك شرعيه لولي الامر موجود، انما هي دوله مؤسسات فقط، انما هم مجموعه هم يديرون الدوله، ليس قضيه ان هناك ولي امر تجب طاعته في المعروف. فنسال الله يهدي. انا حبيت الفت نظرك لهذا وانت تقوم بالباقي بارك الله فيك.
الله يحفظك يا اخ محمد،
انت اهل بصيره. الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك يا عم. الله يجزيك. الحقيقه الاخ احمد واخواننا المتابعين للقناه او اصحاب المنهج فاهمين كويس انه المؤسسه الازهريه، وبصراحه محدش يزعل يعني، عجزت عن مواجهة الخوارج لأن لها مواقف قديمة مخزية. يعني أيام ما كان مبارك في الحكم وخرجوا عليه ده كان خروج، احنا قلنا ده خروج وما زلنا نقول انه كان خروج. شو مبارك دلوقتي كان زمان يقول لك ده طلع مبارك يا جماعة. كان مبارك فين دلوقتي؟ يعني اللي بيدافع عن مبارك، ومش دفاع عن مبارك، دفاع عن حقوق شرعية، دفاع عن احكام شرعيه الافتئات عليها ادى الى ما وصلنا اليه. قلنا خروج وما زلنا نقول. فطلع الشيخ الازهر ادى خروج كويس، لكن بعد كده قال ايه؟ قال خرج وفي مظاهرات مش عارف ايه والشباب طيب ونقي ومش عارف ايه. الله. وبعد كده استقبل الاخوان في مكتبه اللي هو بديع، وقال انه الاخوان لا خوف من فكرهم ولا من عقيدتهم. فلو جاي النهارده الشيخ الازهر يقول الاخوان خوارج هيجيبوا الفيديو ده اشتغل ليه؟ هيجيبوا الفيديو اللي كان بيقول فيه الاخوان لا خوف من فكرهم ولا من عقيدتهم، فيقولوا انت كنت بتقول كذا، ايه اللي حصل؟ مع ان اجابتها سهله، انا ما كنتش عارف، ما كنتش اعرف، بس عيب ان الشيخ الازهر هو يعني مستعيبها او مستكبرها مستكترها بيقول ان انا كنت ما كنتش اعرف او كنت غلطان او غصب عني، قل ما شئت، لكن كان يجب ان يؤصل الحكم الشرعي ويكون واضح فيه، لا سيما الان، لا سيما الان. الامر الثاني فيه خلط كبير جدا وفيه تنازع في مؤسسه الازهر بين المصطلحات الشرعيه والمصطلحات الديمقراطيه، يعني حقوق الانسان والدساتير كافله المظاهرات. طب ده ممكن يتعارض مع الشريعه، طب نعمل ايه؟ لا قدم الشيخ مش هيقلق، اركنه في جنب يا شريعه. ولي الامر كلمه مصطلح شرعي، لا ما استخدموش الرئيس، ماشي رئيس رئيس، بس ولي الامر ليه ما استخدموش؟ ده ربنا واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا الرئيس ولا أولي الأمر منكم. يبقى هنا ولي الأمر. تعرف لو الأزهر درس العلاقة بين ولي الأمر والرعية أو ولي الأمر والرعية حقوق وواجبات، ما ينبغي أن يكون له أو عليه، وواجب الرعية نحو ولي الأمر، أمور كتير تتغير. إحنا ما درسناش في أزهر الكلام ده، أزهر ما درسش الكلام ده، ما درسش الكلام ده، معرفة طلابه ايه الضوابط اللي بتربط العلاقة بين الولي الامر وبين الامة، واليات تولي ولي الامر للامر. انما اصبحت الديمقراطية هي الغالبة والمسيطرة والمقدمة، وبالتالي شفتوا انتوا بقى اللخبطة دي، التداخل ده، مرة تبقى خروج ومرة مش خروج، مرة ولي الأمر ومرة ولاة الأمور ومرة بغاة ومرة خوارج، والأمور داخلة بعضها. لكن ليه واحد يقول طب أنت مبسوط إنه قال خوارج؟ أيوة ما إحنا مبسوط ليه؟ إنه يعني أخيرا سمعنا كلمة الخوارج، أخيرا سمعناها بعد ما لحينا في إن إحنا نسمعها بدل مرة 100 مرة. فأول حاجة لازم نعرف الناس مين هم الخوارج. يعني إيه خوارج؟ ايه كلمة ارهاب دي؟ ان ارهاب دي كلمة مطاطة لها وعليها، وبعض الجماعات المارقة بتقول ده انا ارهابي لاني بارهب اعداء الله. لا، خلينا نتكلم على المصطلحات الشرعية. انت خارجي، يعني ايه خارجي؟ قول له خارجي كل من خرج عن قيام الحق. فيقول لك قيام الحق يعني المنتخب، يا حلاوة، او الرجل الطيب اللي ما يعملش معاصي. لا، الحق هنا معناها الايمان الممكن، الإيمان الممكن حتى لو كان في ظلم وفسق ومعصية. يبقى كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفق في الجماعة عليه يسمى خارجيا. إيه واحد يقول ما اتفقتش عليه؟ أنت مين أنت؟ الجماعة هنا معناها أهل الحل والعقد أو عموم الأمة أو رؤوس القوم. هو لازم 100 مليون يقولوا إحنا موافقين؟ مفيش كلام زي كده. فمن خرج عليه يسمى خارجيا، والخروج عليه اما باعلان نقض البيعه او بمنابذته بالسلاح او بالتحريض عليه بالقول. خليكم مهم جدا الكلام ده، ان القول زي السيف، وهناتي الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل، ان ده مهم جدا. انا بعتذر ان احنا ما لحقناش نتكلم بشكل مكثف، ان المداخلات النهارده كانت كتير شويه وخارتنا لمناحي ثانيه، ولازم نشارك الناس معانا، ولازم نفكر الناس بجريمة مسجد الروضة في بئر العبد، مش هننسى، لازم نفكرهم بهذه الجريمة علشان نحذر أبنائنا من الانخراط في سلك هؤلاء. والأفكار اللي اتقالت على أخونا طارق من الفيوم وأخونا بوسف من الكويت والحاج بهاء من السعودية، كل الأفكار دي لو الدولة أخذت بيها أمور كتير تتغير. هنفضل وراكم لأن ما إن شاء الله تستجيبوا أو حد يسمع الكلام ده ويعمل بيه. أنا أشكر لكم حسن المتابعة، إن شاء الله نكمل هذا الموضوع في لقاءات قادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.